ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بغية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قبل أن نبدأ بالبحث نقدم إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، أرواح الشهداء، ولا سيما شهيدنا الغالي الشيخ نامر نامر، ومن قتل مظلوما ثواب الفاتحة تسوى الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، كان بحثنا في مسألة البغاة، يعني موضوع البغاة الذي ما معنى الباغي في الإسلام. انتهينا من هذا البحث، ومحرر رضوان الله عليه في عنوان هذه المسألة قدم البغاة على أهل الذمة وأهل الذمة على المشركين، على خلاف المتعارف عند أكثر فقهائنا، حيث بحثوا أولا عن المشركين ثم أهل الذمة يعني أهل الكتاب ثم البغاة. ولكن محرر رضوان الله عليه في شرائع قدم البغاة ثم أهل الذمة ثم المشركين، ولكن هذا في عنوان البحث. بعد ذلك طرح بحثا يتعلق بجميع الطوائف الثلاثة، ثم بحث عن أمور المشركين، وفي الثالث يعني الركن الثالث تكلم عن أهل الذمة، في الركن الرابع تكلم عن البغاة، يعني في تفاصيل أحكام. فهنا بعدما بينا معنى البغاة وما هو يتحرر بالباغي، قال الشيخ المحرر رضوان الله عليه: وكل من يجب جهاده فالواجب على المسلمين النفور إليهم، إما لكفهم وإما لنقلهم للإسلام، فإن بدأوا فالواجب محاربتهم، فإن كفوا وجب بحسب المكنة وأغلده في كل عام مرة. هذا الكلام الذي يقول: وكل من يجب جهاده فالواجب على المسلمين النفور إليهم، إما لكفهم أو لنقلهم. قلنا سابقا كفهم، قالوا المراد منه هم بغاة حتى يكفوا، يعني حتى يفيئوا إلى أمر الله. والمراد من نقلهم إلى الإسلام أهل الكتاب والمشركين، أن الكتاب مخير لنقلهم إلى الإسلام أو قبولهم الذمة، والمشركين لنقلهم إلى الإسلام. ولكن ناقشنا هذا الأمر، قلنا أن يمكن أن يكون الكاف للمشركين كذلك لأهل الذمة، كما إذا كان قدرة الإسلام الحكومة الإسلامية ليس عندها قوة تستطيع من خلالها تنقلهم إلى الإسلام، كما إذا كان المشركون أو أهل الذمة يعني أهل الكتاب أقوياء، فعند ذلك أقصى ما يمكن للحكومة الإسلامية أن يدفع عن نفسه أو النفس عن شعبه. فهنا إنما يكون القتال لكفه، ولو هؤلاء مشركون، ولكن لا يمكن له أن يجبرهم ويفرض عليهم الإسلام، فعند ذلك يقاتلهم لكفهم عن الحكومة وعن الشعب المسلم. لا، هذا لا يتعلق بهذا، هذا كلامنا في قوله رضوان الله عليه: إما لكفهم أو لنقلهم إلى الإسلام. هل هو اللف الناشئ المرتب يعني كفهم أهل البغاة ونقلهم إلى الإسلام المشركون وأهل الكتاب، هل المراد هذا أو لا؟ الجواب أنه لا. لماذا؟ لأن الكف يصدق لأهل الباغي حتى يعني قاتل الذين هؤلاء الذين باغوا، لابد حتى يفيئوا، نقاتلهم حتى يفيئوا إلى أمر الله، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فهذا لكف. وقد يكون هؤلاء البغاة كذلك خرجوا عن الدين بكفر بالإمام عليه السلام وكالنواصب. فعلى ذلك نخلهم إلى الإسلام يصلح بالنسبة إلى هؤلاء كذلك أن ينقلون ويتوبون إلى الله تبارك وتعالى ويعودون إلى الإسلام. وطبعا هذه الشبهة التي أنهم بما أنهم كان هذا يعني خروج عن الدين وهذا ارتداد فطري فلا يمكن العود لا يستتاب، أجبنا أن في هذا المورد أن أيهم فعل ذلك ولعله خصوصية نعم وشبهات التي ذكرنا سابقا. وكذلك المشركون قد يكون الحرب لنقلهم إلى الإسلام، قد يكون الحرب لكفهم عن المسلمين، نقلهم إلى الإسلام إذا كان المسلمون هم أقوياء فيستطيعون أن يفرضوا عليهم الإيمان، وإذا كانوا المسلمون ضعفاء يدافعون عن أنفسهم حتى يكف الأعداء عنهم، وهذا كلا الأمرين ممكن. فعلى ذلك بالنسبة إلى المشركين هناك فرض يكون القتال للكف، وفرض يكون القتال لنقلهم إلى الإسلام، كما أن بالنسبة إلى البغاة كذلك هناك فرضين، قد يكون مجرد الكف وقد يكون كذلك نقلهم إلى الإسلام إذا كفروا البغاة كمن خرج على الإمام عليه السلام وعاد إمام عليه السلام فهو من هذا أهل البيت فهو فاصل وخارج عن الدين، لم يكن إلا شيئا أنجس من الكل، والناصب لنا أهل البيت أنجس من الكل. هذا البحث ماذا وبحث إنما الأمر المهم الذي نريد أن ندخل، وهذا بحاجة إلى دقة وإن شاء الله تغالي، ومسألة هل هناك يوجد في الإسلام حرب ابتدائي أو لا. وبعبارة أخرى عندما نقول أن القتال أو الجهاد على ثلاث أشياء أقسام، مثل أهل الشرك مقاتلة أهل الشرك وجهاد المشركين وجهاد أهل الكتاب وجهاد البغاة، يجب جهاد المشركين حتى يؤمنوا أو يقتلوا، ويجب جهاد أهل الكتاب حتى يؤمنوا أو يقبل الذمة أو يقتلوا، ويجب جهاد أهل البغاة حتى يفيء إلى أمر الله أو يقتل. هل هذا صحيح هذا الكلام أو لا؟ وما الدليل على ذلك؟ عندما نراجع إلى كلمات فقهائنا رضوان الله عليهم نرى أن من كلمات يستفاد أن مجرد أنهم مشركون يجب قتالهم. ومحقق رضوان الله عليه هنا قال إما لهم فإن بدأوا فالواجب محاربتهم، إن بدأوا المشركين إن بدأوا المشركون جهاد المسلمين هنا يجب الواجب محاربتهم، وكفوا وجب بحسب المكنة، يعني إذا كان عندنا القدرة يجب علينا أن نجاهدهم ولو أنهم كفوا عن الجهاد وما قاتلوا، وأقله في كل عام مرة. هناك كلام إذا قلنا يجب جهاد المشركين هل لابد أن استمرار في الجهاد أو كل عام مرة واحدة؟ ما هو وبحر إن شاء الله يحكيه هنا. هذا الهدف هنا عندما يقول فإن بدأوا فالواجب محاربته وإن كفوا وجب بحسب المكنة. هنا يأتي إشكال للذين المكنة بمعنى القدرة، والقدرة شرط لكل تكليف شرط عقلي، لا يعقل أن نأمر ونوجب على إنسان ما لا يقدر، يعني الأمر غير المقدور هذا قبيح. فعلى ذلك لماذا قال وإن بدأوكم وإن بدأوا فالواجب محاربتهم وإن كفوا وجب بحسب المكنة؟ لابد أن يقول فإن بدأوا كذلك بحسب المكنة، لأن إذا ما استطعنا ما لنا قدرة لمقاومتهم فلا بد أن نفر لا يمكن الدفاع. فعلى ذلك بما أن المكنة والقدرة شرط أغلي لكل شيء فما هو الفارق إن حيث نرى أنه يقول فإن بدأوا فالواجب محاربتهم بإن كفوا وجب بحسب المكنة لابد أن يقول فإن بدأوا فالواجب محاربتهم إذا تمكنوا وإن كفوا وجب محاربتهم إذا تمكنوا عند فرق بين الأمرين. هنا صاحب الوسائل رضوان الله عليه يجيب عن هذه الشبهة يقول لابد أن نحمل كلام المحقق رضوان الله عليه بأنه قال وإن بدأوا فالواجب محاربتهم يعني إذا كانت المكنة عندهم بمقدار أن يدفعون المكنة للدفاع ولكن إن كفوا وجب بحسب المكنة في إخضائهم للإسلام لأنهم لا يقاتلون مفروض مثلا عندنا جيران من اليهود أو من النصارى أو من المجوس وهم مسالمين لا يريدون قتالنا فيجب كذلك أن نقاتلهم إذا كان عندنا قدرة على إخضاعهم للإسلام وإجبارهم على قبول الإسلام. فالمكنة الثانية بمعنى المكنة والقدرة على إخضاعهم للإسلام ولكن ما ذكر المكنة في الأولى لأن المراد لا يجب أن يكون عندنا مكنة في إخضائهم للإسلام بمجرد ما نستطيع أن ندافع عن أنفسنا يجب علينا أن ندافع. فبهذا صحح كلام المحقق رضوان الله عليه بحمل كلامه أنه عندما لم يذكر المكنة أراد من ذلك الدفاع مجرد الدفاع وعندما ذكر المكنة أراد من ذلك المكنة والقدرة على إخضاع الإسلام. هذا إلى هنا. ثم هناك بحث وهذا بحث مهم وهو هل يجب على المسلمين أن يقاتلوا المشركين بمجرد أنهم مشركون مجرد الشرك مجوز للقتل أو موجب للقتل يجب علينا على المسلمين أو لا؟ ظاهر كلمات فقهائنا رضوان الله عليه إذا كان المسلمون عندهم قدرة على مقاتلة المشركين ومحاربتهم يجب قتالهم حتى يخضعوهم للإسلام أو يقتلوا. وبالنسبة إلى أهل الذمة يعني أهل الكتاب يجب مقاتلتهم حتى يخضعوا للإسلام يسلموا أو يخضعوا للذمة يقبل الذمة وإما يقتلوا. ولذلك نحن نذكر من كلمات القدماء إلى المتأخرين حتى نعرف لسان كلامهم ثم نراجع إلى الأدلة التي هم استدلوا بها. طبعا كثير من فقهاء القدماء لم يذكروا رواية لأن كتبهم مجرد الفقه ذكر الفتوى من دون الدليل ولكن كذلك ذكر في بعض كتب الأدلة. نراجع إلى الأدلة التي استدلوا بها على وجوب قتال المشركين لأنهم مشركون وقتال أهل الكتاب لأنهم أهل الكتاب. هل هذا موجود أم لا؟ نعم ابتداء نعم سواء مع وجود الإمام أو غير وجود الإمام حتى مع وجود الإمام هل شرع في الإسلام هذا الشيء أن يقاتلوا أهل الكتاب أو يقاتلوا المشركين أو لا؟ هذا بحث مهم ولذلك أقول للإخوة عليكم أن تهتموا بهذا الأمر لأن نحن طبعا لا ينبغي لنا أن نأتي بالأحكام الإلهية ننظر إلى الأحكام الإلهية على حسب أهوائنا ما يعجبنا أو ما لا يعجبنا ولكن مع ذلك لتحفيز هممكم في هذا الأمر أشير إلى نقطة. إذا قلنا أنه يجب قتال المشركين وخصوصا كثير من الفقهاء يقولون أن الإمام العادل ليس المراد الإمام المعصوم وأنا يأتي في كثير من كلمات الفقهاء يقولون الإمام العادل هو من هو مأذون وأرادوا بالمأذون الفقيه الجامع للشرائع حيث هم مأذونون من قبل الأئمة عليهم السلام كنائبا عنهم. إذا قلنا ذلك فيجب علينا أن نقاتل مثلا في هند مليار إنسان نقتلهم أو نجبرهم على الإسلام. واليابان وأمريكا وجميع البلاد غير المسلمين، فنحن عندنا في العالم عدد من المسلمين يمكن خمس ما على وجه البسيطة، فعلينا أن نقاتل جميع الناس ونقتلهم، إما نقتلهم أو نجبرهم على الإسلام أو نجبرهم على قبول الذمة أن يدفعوا إلينا مثلا شيئا من المال، وهذا شروط التي ذكرت في الذمة. ولذلك أنا إن شاء الله أذكر كلمات الفقهاء ثم نأتي إلى التفاصيل الأدلة التي استدلوا بها، ثم ننظر نظرة عامة إلى الآيات القرآنية والروايات التي وردت، هل تدل الآيات هناك إطلاق يدل على وجوب مقاتلة المشرك بما أنه مشرك، أو الكتاب بما أنه كتابي أو لا. ولذلك هذا بحاجة إلى الدقة الكاملة. ثم نأتين في الكبرى، هل يجوز قتل كل مشرك أو لا؟ بعبارة أخرى، هل إنما يجوز قتل المشرك أو الكافر المحارب، أو يجوز قتل المشرك أو الكافر سواء كان مسالما أو محاربا؟ كلامنا، هل يجوز قتال المسالم، أو بتعبير آخر هل يجب على تعبير الوجوب، هل يجب قتال المسالم من المشركين وأهل الكتاب، أو إنما يجب قتال المحارب منهم من المشركين أو من أهل الكتاب؟ هذا يعني موضع البحث ومحل النزاع. فعلى ذلك نراجع إلى كلمات الفقهاء رضوان الله عليه، أن الشيخ الطوسي رضوان الله عليه يقول في كتاب النهاية: كل من خالف الإسلام من سائر أصناف الكفار يجب مجاهدتهم وقتالهم، غير أنهم ينقسمون قسمين: قسم لا يقبل منهم إلا الإسلام والدخول فيه، أو يقتلون فتسبى ذراريهم وتؤخذ أموالهم، لهم جميع أصناف الكفار إلا اليهود والنصارى والمجوس. هؤلاء يعني يقاتل حتى يسلموا أو يقتلوا وتسبى ضرائبهم وتؤخذ أموالهم، وهم جميع أصناف الكفار إلا اليهود والنصارى والمجوس، والقسم الآخر هم الذين تؤخذ منهم الجزية، لهم الأجناس الثلاثة الذين ذكرناهم، يعني اليهود والنصارى والمجوس، فإنهم متى انقادوا للجزية وقبلوها وقاموا بشرائطها لم يجز قتالهم، لم يجوز قتالهم، ولم يسبي ذراريهم، لا يجوز عند ذلك سبي ذراريهم، ومتى أبوا الجزية أو أخلوا بشرائطها كان حكمهم حكم غيرهم من الكفار، يعني قتلهم وسبي ذراريهم، في أنه يجب عليهم القتل وسبي الذراري وأخذ الأموال. هذا في كتاب النهاية في مجرد الفقه والفتاوى الصفحة 291. وهو رضوان الله عليه في كتاب الجمل والعقود قال: الكفار على ضربين، ضرب يقاتلون إلى أن يسلموا أو يقتلوا أو يقبلوا الجزية، وهم ثلاثة فرق: اليهود والنصارى والمجوس، والآخر لا يقبل منهم الجزية ويقاتلون حتى يسلموا أو يقتلوا، لهم كل من عدا الثلاث الفرق المذكورين، يعني غير هؤلاء الثلاثة اليهود والنصارى والمجوس، وخير بين الأمرين الإسلام والقتل، فيجب أن نحاربهم حتى نقتلهم أو يسلموا. هذا في الجمل من أقول الصفحة 155. وهو رضي الله عنه في كتاب الاقتصاد يقول كل من خالف الإسلام وأنكر الشهادتين وجب جهاده وقتاله. مجرد أنه غير معتنق للإسلام لا يقول الشهادتين وجب جهاده وقتاله. ثم هم ينقسمون قسمين، أحدهما لا يرجع عنهم إلا أن يسلم أو يقبل الجزية. لابد أن يعني أن نداوم في قتالهم، نستمر في قتالهم حتى يسلموا أو يقبلوا الجزية أو يلتزموا شرائط الذمة، وهم اليهود والنصارى والمجوس. ثم يذكر شرائط الذمة يعد أظن 16 شرطا لهؤلاء. ومتى خالفوا، ثم يقول ومتى خالفوا شيئا من ذلك فقد خرجوا من الذمة. ومن عدا الثلاث فرق يجب قتالهم إلى أن يسلموا أو يقتلوا أو تصبى لتصبى ذراريهم وتؤخذ أموالهم ولا تؤخذ منهم الجزية بحالهم. حتى دفع الجزية لا يحل مشكلهم، إما لابد أن يدفعوا أن يقتلوا أو يسلموا. هذا في الاقتصاد العادي إلى طريق الرشاد الشيخ التوسي رضوان الله عليه صفحة 313. ابن دراج يقول في مهذب من يجب جهاده على ثلاث أضرب، أحدها ضرب لا يقبل منهم إلا الدخول في الإسلام حسب، فإن لم يجيبوا إلى الدخول قتل وسبي دراريهم وصار أموالهم غنيمة، يعني يجب قتالهم حتى يسلم. وثانيا ضرب لا يقبل منهم إلا الدخول في الإسلام أو أداء الجزية عن يد وهم صاغرون. والقيام بشرائط الذمة، إذا قاموا بشرائط الذمة فأهل المعتقد سهل، والقيام بشرائط الذمة فإن لم يجيبوا إلى ذلك ولم يثبتوا عليه ثم فعلوا شيئا منه خرجوا من الذمة وأجريت عليهم الأحكام التي تقدم ذكرها في القتل من القتل وغنيمة الأموال والسبي الضرار. وثالثها على ضربين، يعني بالنسبة إلى البواط، وثالثها على ضربين أحدهما له فئة يرجع إليها والآخر لا فئة له، والذي له فئة يرجع إليها يجاز على جريحهم، يجاز أن يجهز على جريحهم يقتل يعني، ويتبع مدبرهم ويقتل أسيرهم ويغتنم أموالهم التي يحويها العسكر فغر. بالنسبة إلى البغاة الذي وراءهم قوة وقال يقتل، وحتى من هرب يتابعوا حتى يقتلونه، وكذلك يأخذون أموالهم التي يحويها العسكر ما كان عندهم من الأشياء. ولا يجوز سبي ذراريهم ولا أخذ شيء من أموالهم التي لا يحويها العسكر. طبعا هنا عندنا في العراق وفي سوريا أن الأماكن التي فيها هؤلاء الأعداء ليس الأموال أموال الآخرين، أموال هؤلاء المظلومين الذين شردوا، ولذلك قطعا لا يجوز أخذ هذه الأموال. نعم على حسب هذا الفتوى إذا كان أموالهم الذي جاءوا به إلى العسكر يؤخذ منهم الأموال، يؤخذ ويؤخذ أموال، ولكن أموال الذي في بيوتهم أو أماكن أخرى ليس في معسكر لا يجوز أخذها. ولا يجوز سبي ذراريهم ولا أخذ شيء من أموالهم التي لا يحويها الأسر والذي لا فئة له. هذا الفرقة الأولى. الفرقة الثانية من البغاة الذي لا فئة له لا يجاز على جريحهم، أن لا يجاز على جريحهم يقتل، ولا يسبى مدبرهم ولا يسبى ذراريهم، بل يغنم أموالهم التي في العسكر دون غيرها، إنما يؤخذ هذا إذا فروا هربوا وتكون حتى يعني المقتول هو هروبهم وعدم قتلهم. هذا كلام ابن دراج رضوان الله عليه. ثم يتابع كلامه ويقول والضرب الأول لأنه لم يسمى هؤلاء مشركين أو كذا، ذكر الأحكام ثم ذكر من الأحكام الأولى لهم ومن أحكام الثانية. والضرب الأول من القسمة المتقدمة هم جميع من خالف الإسلام وليس له كتاب ولا شبهة كتاب كعبد الأوثان والكواكب ومن جرى مجراهم، يعني المشركون. والضرب الثاني هم اليهود والنصارى والمجوس، والضرب الثالث الذي هو على ضربين هو جميع من انتمى إلى الإسلام من البغاة، وهم الذين يبغون على الإمام العادل وينكثون بيعته ويفعلون ذلك ما من نصبه الإمام للنظر في أمور المسلمين، يعني هكذا يفعلون نفس البيعة ومحاربة من نصبه الإمام للنظر في أمور المسلمين. يشمل الفقهاء في بعض الكتب نص على هذا الأمر، ويجري مجرى أصحاب الجمل والصفين من هؤلاء الذين نحن نحاربهم في العراق وفي مثلا سوريا وسائر الأماكن من هذا القبيل. وقال ابن حمزة في الوسيلة الكفار ضربان، فعلى ذلك ترون أن الشيخ رضوان الله عليه وكذلك ابن براج ذكروا بكل صراحة ما قلناه، وكذلك ابن حمزة يقول الكفار ضربان، فضرب يجوز إقراره على دينه بهم اليهود والنصارى والمجوس بشرطين، يعني يكون على دينهم بشرطين: قبول الجزية والتزام إجراء أحكام الإسلام عليهم وهي ترك التظاهر بالمحرمات. ثم يذكر عدة من الأحكام، الأحكام التي هي أحكام اجتماعية يوجب عليهم، وكذلك بالنسبة للأحكام الفردية عدم التجاهر بما هو معصية في الإسلام، فإذا التزموا ترك جميع ذلك وهو الصغار. بالنسبة للصغار إن شاء الله في المستقبل يأتي ما معنى الصغار، بعضهم قالوا الصغار إجراء الأحكام الاجتماعية وكذلك الالتزام بعدم التجاهر بشرب الخمر وما شابه ذلك، بعضهم بحثوا في الصغار و يعني وسعوا المعنى وقالوا الصغار أن لا يكون بيتهم أعلى من المسلمين، الصغار أن يؤخذ بلحيتهم ويضرب على رأسهم ويؤخذ منهم الجزية ولا يعين لهم، بدأوا في مسألة الصغار بكلمات مختلفة. أنا كل عالم ويقول رضوان الله عليه الصغار عبارة عن التزام بما يوجب على أهل الدين. نعم، وهو الصغار جاز عقد الذمة لهم، فإن خالفوا شيئا من ذلك خرجوا من الذمة. والضرب الآخر لا يجوز إقراره على دينه لهو من عدا هؤلاء من الكفار ولا يقبل منهم غير الإسلام، فإن لم يقبلوا قوتل وإن لم يرجع عنهم ولم يرجع عنهم، يعني يجب الهجوم عليهم من دون رجوع حتى يقتلوا على آخرهم إلا بعد أن يسلموا أو يقتلوا عن آخرهم، يعني انتهاء الحرب عبارة إسلام الجميع أو قتل الجميع، يعني إما يعني الجميع هم إما الإسلام وإما القتل ليس ثالثا. والضرب الأول إن لم يلتزموا الصغار قتلوا حتى يسلموا أو يلتزموا الجزية والصغار أو يقتلوا عن آخرهم، هذا في الوسيلة إلى نيل الفضيلة صفحة 200. وأما ابن إدريس رضوان الله عليه في السرائر، نأتي تدريجا إلى المتأخرين، يقول الكفار على ثلاثة أضرب: أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، فهؤلاء يجوز إقرارهم على دينهم ببذل الجزية، ومن له شبهة كتاب فهم المجوس. هناك في المستقبل نبحث أن من له شبهة الكتاب أو يشمل غير المجوس كذلك كالصابئة أو كالبوذيين هندوس وما شابه ذلك أو لا يشمل، إن شاء الله في المستقبل. فحكمهم حكم أهل الكتاب، يغيرون أيضا على دينهم ببذل الجزية، ومن لا كتاب له ولا شبهة الكتاب، وهم من عدا هؤلاء الثلاثة الأصناف من عباد الأصنام والأوثان والكواكب وغيرهم، فلا يقرون على دينهم ببذل الجزية. ومتى امتنى أهل الكتاب ومن له شبهة كتاب من بذل الجزية كان حكمهم حكم غيرهم من الكفار في وجوب قتالهم وسب ذراريهم ونسائهم وأخذ أموالهم وتكون فيئا. هذا في كتاب السرائر، سرائر الحاوي وتحرير الفتاوي مجلد الثاني الصفحة 666. وعلم رضوان الله عليه، علمت الحلي رضوان الله عليه الذي هو يعتبر من المتأخرين، يقول المصدر الثاني في من يجب قتاله وهم ثلاثة: الأول الحربي وهو غير اليهود والنصارى والمجوس من سائر أصناف الكفار، يعني يعتبر كل من ليس من اليهود والنصارى والمجوس من الكفار فهو حربي. نعم. سواء اعتقد معبودا غير الله تعالى كالشمس والوثن والنجوم أو لم يعتقد كالدهري، وهؤلاء لا يقبل منهم إلا الإسلام، فإن امتنعوا قوتلوا إلى أن يسلموا أو يقتلوا، ولا يقبل منهم بذل الجزية. الثاني الذمي وهو من كان من اليهود والنصارى والمجوس إذا خرجوا عن شرائط الذمة الآتية: فإن التزموا بها يعني بشرائط الذمة لم يجوز قتالهم. الثالث البغاة، هذا في قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام مجلد الأول صفحة 480. والعلامة الألباني في التفسير تفسير المتعلمين يقول كذلك نفسه ما يشرح مع هذا الكلام في من يجب جهادهم وهم ثلاثة أصناف: الصنف الأول اليهود والنصارى والمجوس، وهؤلاء يقتلون إلى يسلموا أو يلتزموا شرائع الذمة، ثم يذكر شروطا لأهل الذمة، وهذا الأمر يأتي في المستقبل في بحثنا إن شاء الله. الصنف الثاني: من عدا هؤلاء من الكفار يجب جهاده ولا يقبل منهم إلا الإسلام، ثم يشرح هذا الأمر. ثم يأتي الصنف الثالث اللغة، وهم كل من خرج على إمام عادل تفسير المتعلمين صفحة 88. ومثل هذا الكلام في سائر كتب العلامة، كذلك الشيخ رضوان الله عليه ذكر في ذلك نحن ما دخلنا فيه، فهو ذكر في إرشاد الأذهان كذلك العلامة في إرشاد الأذهان كذلك نقول مثل هذا الكلام. والشهيد الأول رضوان الله عليه في اللمعة يقول: يجب قتال الحربي بعد الدعاء إلى الإسلام وامتناعه حتى يسلم أو يقتل، والكتابي كذلك إلا أن يلتزم بشرائط الذمة، يعني كان يقاتل. هذا في اللمعة الدمشقية صفحة 81. وفي الدروس رضوان الله عليه يقول: والمجاهدون ثلاثة: أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، فبحكمهم من له شبهة الكتاب كالمجوس، وهذا كلامه كالمجوس كأنه لا يرى منحسرا في هذا العام، وألهق بهم ابن الجنيد الصابع، ومن عداهم من المشركين والبغاة على الإمام العادل، والواجب قتال الكتابي حتى يسلم أو يتذمم، يعني يدخل في الذمة أو يقتل، وقتال المشرك حتى يسلم أو يقتل، وقتال الباغي حتى يفيء أو يقتل. هذا في الدروس مجلد الثاني صفحة 31. هذا آراء الفقهاء، فعلى ذلك ما ظهر من آراء الفقهاء أنهم يقولون بوجوب قتال المشركين وأهل الكتاب. ونحن إن شاء الله نبحث أولا في الأدلة التي ذكروها، ونراجع إلى الآيات القرآنية ثم الروايات التي وردت، ثم نرى هل سيرة رسول الله وأمير المؤمنين ماذا كان، وهناك كذلك هل سكت الأئمة عليهم السلام كما يستدل بذلك سكوت الأئمة عليهم السلام أما يفعله الخلفاء، يعني خلفاء أول والثاني والثالث، وكذلك خلفاء بني أمية وبني عباس، يستدل بذلك إن شاء الله. نحن نتوسع الكلام في هذا المجال حتى نعرف ما هو نتيجة مباحثنا ونستفيد منكم، والسلام عليكم ورحمة الله.